إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب الصيام من مختصر الطليطلي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في الإفطار من مرض أو سفر. قال الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الآية دلت على أن المريض والمسافر عليهما عدة من أيام أخر، وهذا إذا أفطرا. فتأويل الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر بسبب المرض أو أفطر بسبب السفر فعدة من أيام أخر، وهذا بإجماع العلماء. يقول ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. ويقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم يقول رحمه الله: فالسنة إذا كان الرجل أو المرأة مريضين لا يطيقان على الصيام لشدة ما بهما من المرض، فجائز لمن نزل به المرض أن يفطر كما قال الله عز وجل. فهذا الكلام هنا يتكلم فيه رحمه الله تبارك وتعالى عن المريض. فالرجل والمرأة إذا مرضا جاز لهما الفطر كما دلت عليه الآية كما قال رحمه الله: ومن كان مريضا، هكذا قال الله عز وجل، أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض يجوز له أن يفطر في رمضان إذا خشي بالصوم زيادة المرض أو تأخر البرء، وهذا يعلم بإخبار الطبيب. الطبيب إذا قال له بأن المرض يزيد بالصيام أو أن البرء سيتأخر إذا صمت، فهذا المرض، هذا المرض الذي يجوز له أن يفطر فيه أو يفطر بسببه. وأيضا قد يعرف هذا من خلال تجربة نفسه، الإنسان يعرف نفسه، الصائم يعرف نفسه من خلال تجربة نفسه، فيستند إلى هذه التجربة. إذا مرت عليه حالات من مرض وهو لا يقوى على الصيام بها، أو أن الصيام أخر برأه أو زاده مرضا، فإذا مرت عليه تجربة فإنه يبني عليها ويستند إليها. والمريض والإخوة له أحوال مع مرضه، لأن المرض مختلف. إذا كان المرض يسيرا، مثلا حمى خفيفة أو صداع في الرأس، فهذا المرض لا يجوز الفطر بسببه، ويجب على الإنسان أن يصوم حتى ولو أصيب بهذا المرض، لأن هذا المرض يسير ولا يكاد يخلو منه أحد من الناس. فتحصيل مصلحة الصيام هنا مقدمة على درء هذه المفسدة المتعلقة بهذا المرء اليسير، هذا المرض اليسير متعلقة بهذا المرض اليسير. فليجري ذلك كأن هذا المرض لا يلتفت إليه، ومن ثم فإنه يقال للصائم: يحرم عليك أن تفطر بسبب هذا المرض الذي هو مرض خفيف يسير لا يكاد يسلم منه أحد من الناس. الحالة الثانية وهي حالة ما إذا خاف المريض الضرر على نفسه أو شق عليه الصوم من غير ضرر، فهذا الأفضل في حقه أن يفطر ويأخذ بهذه الرخصة. وثمة حالة ثالثة وهي حالة ما إذا غلب على ظن المريض أنه يتضرر لو صام، أخبره الطبيب مثلا أنه لو صام لزاد المرض، فهذا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لا يجوز له أن يصوم. إذا قاله الطبيب لو صمت فإنك ستتضرر، فإنه لا يجوز له أن يصوم، بل يفطر وجوبا. والمريض إذا أفطر فإنه يقضي إذا شفاه الله سبحانه وتعالى، إذا شفاه الله سبحانه وتعالى فإنه يقضي، كما سمعتم في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر بسبب المرض أو السفر فعدة من أيام أخر، أي يقضي تلك الأيام. وهذا في حال ما إذا كان هذا المرض يرجى برؤه، مرض طارئ ويرجى برؤه، فصاحبه يفطر ثم بعد ذلك يقضي تلك الأيام التي أفطرها. وأما إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإن صاحبه يفطر لأنه مريض، ولكنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا إلحاقا بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، لأن المريض مرضا لا يرجى برؤه في معناهما، فإنه في معناهما. والشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يقدرا على الصيام فإنه لا يجب عليهم الصيام ولهما أن يفطرا، وقد أجمع العلماء على ذلك، نقل هذا الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وغيره. طيب، والشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أفطرا، وأيضا من يلحق بهما المريض مرضا لا يرجى برؤه، ماذا يجب عليهما إذا أفطرا؟ فقلنا بأنهما لا يستطيعان قضاء الصوم، لا يستطيعان قضاء الصوم، فهذا مريض لا يرجى برؤه، هذا شيخ كبير وامرأة عجوز لا يطيقان الصيام، لا يطيقان الصيام. ذهب المالكية إلى أن الشيخ الكبير وامرأة العجوز ومن يلحق بهما المريض الذي لا يرجى برؤه مرضا لا يرجى برؤه يستحب لهما الفدية، يستحب لهما الفدية، والمالكية لا يرون بوجوب الفدية، لا يرون بوجوب الفدية، قالوا لأن هذا لا يستطيع الصوم فلا يكلف بالصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا وما دام لا يطالب بالصوم ولا يخاطب به فلماذا نوجب عليه الفدية، لماذا نوجب عليه الفدية، لماذا يخاطب بالبدل الذي هو الفدية الإطعام، لماذا يخاطب به يعني وجوبا؟ لكنهم قالوا بالاستحباب لفعل الصحابة، قالوا بالاستحباب لفعل الصحابة، فقالوا هذا أوجب الله عليه الصيام، والآن هو لا يستطيع الصيام فيسقط عنه الصيام، فلماذا نوجب عنه بدله الذي هو الإطعام؟ بل قالوا بالاستحباب لفعل الصحابة، وخالفهم في ذلك جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية، فإنهم قالوا بوجوب الفدية، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، قالوا بوجوبها. بل واستدل هؤلاء بدليل قوي وهو إجماع الصحابة، الإجماع السكوتي، لأنه نقل عن الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس وعمر وغيرهما، ولم يعلم لهما مخالف كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ولهذا حكى بعضهم في هذه المسألة إجماعا على وجوب الفدية كما نقله الجصاص في أحكام القرآن. وقد استدل هؤلاء بقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه، قال ابن عباس ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، كما في الأثر الذي رواه البخاري رحمه الله. ثم في الآية يقول الله عز وجل وعلى الذين، وعلى هنا هي والإخوة تقتضي الوجوب، تقتضي الوجوب، وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه، يعني تقدير الآية وعلى الذين لا يطيقونه، وهذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله لكم ألا تضلوا، ألا تضلوا. ولما جعل الله جل وعلا الفدية عدلا للصوم في مقام التخيير لما شرع في مراحل تشريع الصيام، فجعل التخيير بين الصيام وبين الفدية، دل ذلك على أنها تكون بدلا عن الصوم في حال التعذر، في حال التعذر وعدم القدرة عليه، كما في حال الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، فإذا لم يجب عليه الصيام فيفطر، لكن يجب عليه بدله وهو الإطعام الفدية التي هي إطعام كل يوم، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. والشيء بشيء يذكر، لما ذكرنا المرأة الكبيرة، والشيء بشيء يذكر لما ذكرنا الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان يفطران بسبب الضعف فيطعمان عن كل يوم مسكينا، لكن هذا مقيد ببقاء العقل، ببقاء العقل. فإذا كان يدركان ويعقلان فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، لكن من فقد عقله وصار لا يميز، لا يعرف ابنه من ولا أخاه، فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا قضاء. يسأل بعض الناس عن هؤلاء هل نطعم عنهم؟ لا، ما دام هذا قد فقد عقله وصار لا يميز فإنه لا صيام عليه ولا قضاء، لا إطعام ولا كفارة، لأنه قد سقط عنه التكليف بالكلية، سقط عنه التكليف بالكلية لزوال العقل. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن كان في سفر لا معصية فيه فجائز له أن يفطر وأن يقصر الصلاة إن كان السفر 48 ميلا فصاعدا، فحينئذ يجب للصائم كذا، في بعض النسخ يجب للصائم وفي بعضها يجوز، ولعله الصحيح فحينئذ يجوز للصائم أن يفطر فيه. وأما السفر يكون فيه 48 ميلا فيعصي الله فيه فلا يجب له، كذا في بعض النسخ وفي بعضها فلا يجوز، فلا يجوز وهو الصحيح، فلا يجوز له فيه الإفطار ولا قصر الصلاة. ذكر هنا مسألة تتعلق بالسفر، تتعلق بالسفر الصائم المسافر، والمسألة هنا تتعلق بذكر شروط السفر الذي يفطر فيه الصائم، شروط السفر الذي يفطر فيه الصائم. فالمسافر يجوز له الفطر في رمضان لدلالة الكتاب والسنة وكذلك الإجماع، كما نقلت لكم الإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في التمهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن هذا السفر الذي يقصر فيه المسافر الصلاة ويفطر فيه في رمضان له شروط، له شروط. أشار هنا أو ذكر هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى شرطين. أما الشرط الأول فلا بد أن يكون سفر طاعة لا سفر معصية، قال: ومن كان في سفر لا معصية فيه. والثاني أن يكون سفرا قد قطع فيه مسافة السفر، قال: إذا كان السفر 48 ميلا فصاعدا. فالشرط الأول أن يخرج هذا المسافر مسافة السفر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فلا بد من قطع مسافة السفر حتى يرخص لي المسافر في هذه الرخص، قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وكذلك الفطر في رمضان. والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قد اختلفوا في مسافة السفر، اختلفوا في مسافة السفر وفي مقدارها، مقدار مسافة السفر اختلف في تحديدها، والمحكي في هذا الباب نحو من 20 قولا في هذه المسألة، كما ذكر ذلك العيني في عمدة القاري. وأقوى هذه الأقوال المحكية قولان: أما القول الأول فهو قول الجمهور، وهو أن مقدار مسافة السفر 4 برد التي هي مسيرة يوم وليلة 85 كيلومتر، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية، واختاره من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وذهب بعض أهل العلم لأن مسافة السفر لا حد لها، فما سمي سفرا فهو سفر، وهذا الذي ذهب إليه بعض الحنابلة والظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه الإمام بن القيم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وطبعا كل من القولين له أدلة، له أدلة. ولو اعتبرنا مسافة 85 كيلومتر مسافة سفر، مسافة سفر، لأن هذه لا يكاد يختلف فيها، وما دون منها وما أقل وما كان أدنى منها فإنه يرجع فيه إلى العرف، فإنه يرجع فيه إلى العرف. وهذا القول أجمع كما ذكر هذا شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى. فإذن الشرط الأول، الشرط الأول وهو أن يخرج هذا المسافر مسافة سفر، مسافة سفر. فإذا خرج مسافة سفر فإنه يقصر الصلاة ويفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الأخرى. وأما الشرط الثاني الذي ذكره المصنف وهو أن لا يكون سفر معصية، أن لا يكون سفر معصية، وهذا الذي ذهب إليه المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة، أي جماهير أهل العلم، قال والسفر الذي يرخص فيه ويقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم هو السفر الذي يكون سفر طاعة أو يكون سفرا مباحا، أما سفر المعصية فلا. فمن سافر ليعصي الله عز وجل، سافر ليزني أو سافر ليشرب الخمر، فهذا لا يترخص برخص الله، لا يستعين بالرخصة على معصية، فالرخص لا تتعلق بالمعاصي، كذا ذهب جماهير أهل العلم. وخالفهم الحنفية وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قالوا بأن كل مسافر له الترخص، كل مسافر له الترخص من غير تفريق بين سفر المعصية وسفر الطاعة وسفر المباح، لم يفرقوا بين هذا وذاك، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، هو اعتبار كل سفر سفرا تقصر فيه الصلاة وكذلك يفطر فيه في رمضان من غير النظر هل هو سفر معصية أم سفر طاعة، مع أن المذهب الأول مذهب قوي وهو أن هذا السفر الذي سافره الإنسان أقول سافر لأجل أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ولعله هو الصحيح والله تعالى أعلم أنه إذا سافر ليعصي يعني سافر ابتداء لأجل أن يعصي، وفرق بين هذا وبين الذي سافر مثلا سفرا مباحا ثم عصى الله عز وجل، فرق بينهما. الذي سافر سفرا مباحا ثم عصى الله عز وجل في سفره هذا يترخص بالرخص السفر، وأما الذي سافر ليعصي هذا الذي نتكلم عنه هو سفر المعصية، فإن هذا السفر الذي هو سفر معصية لا يجوز له أن يترخص فيه برخص السفر، لأن الرخص لا تتعلق بالمعاصي ولا يستعان بها على معصية الله سبحانه وتعالى. ويضاف إلى شروط هذا السفر إلى شروط السفر شرط آخر لم يذكره المصنف، وهو أن لا يكون سفره سفر حيلة على الفطر، ما سافر إلا لأجل أن يفطر، إذا كان غرضه من السفر هو الفطر فإنه لا يجوز له الفطر، لأنه يعامل هنا بنقيض قصده، فهو ما سافر قال أنا مسافر لأجل أن لا أصوم رمضان، المسافر علم بأن المسافر يجوز له أن يفطر فقال إذن لا أنا سأسافر لأجل أن أفطر، ما سافر إلا لأجل أن يتحيل على الفطر، فهذا سفر حيلة، ومن ثم فإنه يناقض بنقيض قصده أو يعامل بنقيض قصده ويقال له بأنه لا يجوز لك أن تفطر، لا يجوز لك أن تفطر. فذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هنا ذكر شرطين، الأول أن يخرج مسافة السفر، والثاني أن لا يكون سفر معصية، ويزاد إليه أن لا يكون هذا السفر سفر حيلة على الفطر، سفر حيلة على الفطر. فإذا تحققت هذه الشروط فإن هذا المسافر مخير، إن شاء أفطر وإن شاء صام، وإذا أفطر فإنه يقضي أياما مكان الأيام التي أفطرها، هذا باتفاق أهل العلم، فالعلماء مجمعون على أن المسافر مخير إن شاء أفطر وإن شاء صام، لكنهم اختلفوا في الأفضل، اختلفوا في الأفضل منهما. المسافر له أحوال، الحالة الأولى إذا شق عليه الصيام في السفر وكان الصيام يضره، سافر والصيام يضره وشق عليه الصيام، فهذا لا نتكلم عن الأفضلية هنا، الأفضل أن يصوم أم يفطر، هنا يجب عليه أن يفطر، يجب عليه ولا يجوز له أن يصوم، ولا يجوز له أن يصوم. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا، فقالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، رواه البخاري ومسلم. وفي عام الفتح خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كرع الغميم فصام الناس وشق عليهم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه ثم نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالمسافر إذا كان الصيام يضره يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، ويجب عليه الفطر. والحالة الثانية إذا كان الفطر أرفق في المقارنة بين الصوم والفطر، الفطر أرفق له، فإذا كان الفطر أرفق له وسهل عليه القضاء بعد ذلك فالفطر أفضل، فالفطر أفضل، وهنا قد أتى بهذه الرخصة. والحالة الثالثة وهي عكس هذه الحالة الثانية، إذا كان الصوم أرفق له يعني يسهل عليه الصوم في السفر بلا مشقة، يسهل عليه الصوم في السفر بلا مشقة، بل ربما يقول لنا إن القضاء يعسر علي أكثر من صومي في السفر، فهنا الأفضل أن يصوم، الأفضل هنا أن يصوم. والحالة الرابعة وهي الحالة التي يستوي فيها صيامه مع فطره فيكون مخيرا إن شاء صام وإن شاء أفطر، هنا نقول أيهما أفضل، أيهما أفضل إذا استوى الأمران. فالذي ذهب إليه المالكية والشافعية والحنفية في هذه المسألة أن الأفضل للمسافر أن يصوم، أن الأفضل للمسافر أن يصوم، واستدل بأدلة منها أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي الدرداء في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى بلغ حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، قال وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، يا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فعلم هنا أن الصوم أفضل لأنه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث دليل على أنه لا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. ومما ذكروه أيضا استدلالا بأن الصوم أفضل إذا تساوى مع الفطر بالنسبة للمسافر، قالوا إذا صام فإنه أبرأ للذمة مع أن والقضاء يتأخر، والقضاء يتأخر ويبقى عليه دينا، قالوا وما كان أبرأ للذمة فهو أفضل. ثم قالوا أيضا إنه إذا صام صادف الزمن الفاضل الذي هو رمضان، ولو قضى هذا الصيام قضاه في غير رمضان، قضاه في غير رمضان، وإذا صام أدرك فضيلة الشهر، فلهذا قالوا الصيام صيامه أفضل. ومما ذكروه أيضا قالوا أن الصوم هنا أيسر على المكلف، والأيسر هو الأفضل، والأيسر هو الأفضل. ووجه كونه أيسر أنه يسهل عليه الصيام في رمضان لأن الناس يصومون، الناس يصومون فيسهل عليه، بخلاف ما إذا استأنف الصوم بعد ذلك، استأنف الصوم بعد ذلك فالناس مفطرون وهو صائم قضاء، وهو صائم قضاء فيصعب عليه، كما هو مجرب معروف ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فما كان أيسر فهو الأفضل. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم بعموم هذه الآية، قالوا فالصوم خير، قالوا فالصوم خير، فهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم من الشافعية والحنفية والمالكية إلى أنه إذا استوى الفطر مع الصيام بالنسبة للمسافر فالصوم أفضل. نعم خالفهم الحنابلة في ذلك وابن ماجشون والمالكية فقالوا الفطر أفضل، قالوا الفطر أفضل لأنها رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم قال المصنف رحمه الله ومن خرج في سفر لا يجب في مثله الإفطار، لا يجب في نسخ لا يجوز وهو الصحيح، لا يجوز في مثله الإفطار وقصر الصلاة لقربه فظن أنه يجب له الإفطار، أي يجوز له الإفطار فأفطر وقصر الصلاة، فإن عليه قضاء الصيام وإعادة الصلاة في الوقت وبعده. ذكر هنا رحمه الله أن الفطر للمسافر وقصر الصلاة إذا كان السفر قد تحققت فيه الشروط، الشرطان الذين ذكرهما أن لا يكون السفر معصية وأن يخرج مسافة السفر التي حددها ب48 ميلا. طيب الآن يأتي السؤال، ما حكم من سافر سفرا اختلت فيه الشروط، لم يقطع مسافة السفر، أو كان السفر سفر معصية ومع ذلك ترخص برخص السفر فأفطر في رمضان وصلى الصلاة مقصورة، أي قصر صلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء. هنا قال رحمه الله بأنه يقضي الصيام الذي أفطر فيه. لماذا يقضي الصيام الذي أفطر فيه؟ قال لأن ذمته لم تبرأ مما وجب عليه من الصيام، مما وجب عليه من الصيام، وهذا ظاهر لأنه أفطر حتى ولو كان مسافرا بشروط بتحقق الشروط فإنه يقضي، فما بالك بهذا. ولكن ملاحظ أن المصنف لم يقل بأن عليه الكفارة، ونحن قد علمنا بأن المالكية يرون الكفارة على من أفطر في رمضان وانتهك حرمة رمضان بغير الجماع، حتى بالطعام والشراب وغير ذلك، لكنه لم يذكر الكفارة لأن من شروط المالكية أن لا يفطر بتأويل قريب، وهذا الذي أفطر هنا أفطر بتأويل، هو متأول، وكل متأول فإنه تسقط عنه الكفارة إذا أفطر في رمضان. فهذا الذي في هذه الصورة ذكر المصنف متأول كما ذكر ابن فخار رحمه الله في منظوم الدرر في شرح كتابي المختصر، أي هذا المختصر، مختصر الطليطلي في شرحه عليه، فقال بأن هذا متأول، ولهذا لم يذكر له الكفارة، لم يذكر أن عليه الكفارة. وثم ذكر ما يتعلق بالصلاة وأنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة في الوقت أو بعده، لأنه قصر الصلاة في سفر لم تتحقق فيه شروطه، فإنه يعيد تلك الصلاة لأنه بناء على أنه لا يجوز له أن يترخص فيصلي الصلاة مقصورة، بل واجب عليه أن يعيدها تامة، وهذا بناء على أن ذمته لم تبرع عند المصنف. والمسألة فيما يتعلق بالصلاة وقضاء هنا فيه خلاف بين أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وإن قدم من سفره ليلا فظن أنه يجب له الإفطار، يجوز له الإفطار في نسخة وهو الصحيح، فظن أنه يجوز له الإفطار فأصبح على نية الإفطار، فإنما عليه قضاء يوم مكانه. يتكلم عمن قدم من سفره ليلا، قدم من سفره ليلا الآن ماذا، أصبح مقيما لكنه نوى أن يصبح مفطرا، نوى أن يصبح مفطرا، والأصل ما دام مقيما يجب عليه أن ينوي صيام الغد، ينوي صيام الغد الذي هو صيام واجب، نتكلم عن صيام رمضان الصيام الواجب، لكن هذا نوى أن يصبح مفطرا فأصبح مفطرا. هو ظن بأن حكم السفر باق عليه، ظن بأن حكم السفر باق عليه، فقدم من السفر ليلا ووصل إلى محل إقامته، من الواجب عليه أن ينوي صيام اليوم الآتي، ولكنه نوى الإفطار ظانا بقاء حكم السفر، فهذا فاته أن ينوي الصيام حيث نوى أن يفطر ولم ينوي الصيام ولم يبيت الصيام من الليل، فلأجل ذلك عليه القضاء كما قال المصنف، إنما عليه قضاء يوم مكانه. وطبعا هنا أيضا لم يقل بأن عليه الكفارة لأنه متأول بتأويل قريب، هو ظن أن السفر باق عليه. قال: وإن قال الرجل غدا يوم حمائي وذهب في رمضان وذلك في رمضان فأصبح على نية الإفطار، فعليه في ذلك القضاء والكفارة، أخذته الحمى أم لم تأخذه. ذكر حكم الرجل الذي قال غدا يوم حمائي، أي يوم الذي تصبح فيه تصيبه فيه الحمى، اليوم الذي تصيبه فيه الحمى على عادتي أن هذا اليوم يمر عليه تصيبه الحمى فيه، فنوى الإفطار. لماذا ونوى الإفطار؟ بناء على أنه سيمرض والمريض له أن يفطر، فلم ينوي الصيام ونوى الإفطار في رمضان بناء على أن المريض له أن يفطر كما قلت، فأصبح على نية الإفطار. المصنف قال عليه القضاء وعليه الكفارة، نعم عليه القضاء لأجل أنه لم ينوي صيام ذلك اليوم، لأجل أنه لم ينوي صيام ذلك اليوم، وعليه الكفارة. لماذا؟ قال لأنه تعمد، عليه الكفارة لأجل أنه تعمد انتهاك صيام ذلك اليوم، ولا تأويل له في الإفطار، ليس له تأويل في الإفطار، من جهة أن الحمى هاته التي يقول أنها ستأتي من عادته قد لا تأتي، قد تنتقل عادتها، قد يشفيه الله سبحانه وتعالى منها ويدفعها عنه. فهذا الذي قال بأني سأمرض غدا، تصيبني الحمى غدا بناء على العادة، ومن أدرك أنها ستأتي؟ ربما يشفيه الله عز وجل ولن تعود، وربما تغير عادتها تأتيه بعد أسبوع، فلأجل ذلك هو لا تأويل له. والمالكية قلت يرون بالكفارة على من انتهك حرمة الصيام بغير الجماع خلافا للجماهير، وأيضا يرون الكفارة بشروط، ومنها لا يكون له تأويل، لا يكون بغير تأويل إذا كان بتأويل بعيد، أما إذا كان بتأويل قريب فإنهم يسقطون الكفارة عنه، وهذا لا تأويل له. إذ الواجب عليه أن ينوي حتى على عادته بأن الحمى ستأتيه غدا، الواجب عليه أن ينوي الصيام ثم يصبح صائما، فإذا جاءت الحمى فهو مريض، الحمى التي نعم تكون مرضا شديدا عليه وليس الحمى الخفيفة، لأن هذا قلنا مرض يسير لا يعتبر، فإذا كانت حمى شديدة وجاءت الحمى له أن يفطر، نعم له ثمة أن يترخص وأن يفطر، أما أن ينوي بأنني غدا سأمرض ثم ينوي الفطر ويصبح مفطرا فإن هذا يجب عليه القضاء عند جماهير أهل العلم، فإنه يجب عليه أن القضاء عند جماهير أهل العلم دون الكفارة، لكن المالكية يزيدون الكفارة. قال: وكذلك المرأة إذا قالت غدا يوم حيضتي فأصبحت على نية الإفطار فعليها القضاء والكفارة، حاضت أم لم تحض. هذا مثل مسألة الرجل الذي قال غدا حماي، لأن هذه المسألة تتعلق بالمريض، وهذه المرأة تتعلق بالحائض. المرأة تقول غدا يأتيني الحيض، هل نوت الصيام؟ لم تنوي الصيام، نوت الإفطار، نوت أن تفطر لأن غدا سيأتيها الحيض، فهنا عليها القضاء لأنها لم تنوي الصيام حتى ولو جاءتها حيضتها، لكن يجب عليها القضاء لأنها لم تنوي الصيام وأصبحت مفطرة ولم تصبح صائمة، والواجب أن تصبح صائمة حتى إذا جاءها الحيض أفطرت. أما أن تقول غدا يأتيني الحيض، وزاد هنا أن عليها الكفارة لأن ليس لها تأويلا صحيحا، هنا الحيض قد يتأخر، عادتها قد تتخلف وتنتقل، وربما يمر عليها ذلك اليوم ويوما بعده ولا يأتي الحيض فيه، والسبيل هنا أن تصبح صائمة، تنوي الصيام من الليل وتصبح صائمة، فإذا جاءها الحيض أفطرت، وإذا لم يأتها الحيض فصيامها صحيح. لكن أن تنوي من الأول الإفطار ثم تقول غدا سيأتيني الحيض، فهذا الذي قال فيه المصنفون بأن عليها القضاء والكفارة حتى ولو حاضت، حتى ولو حاضت، لأنها من الأول أصبحت مفطرة، فيجب عليها القضاء وزاد الكفارة بناء على قول المالكية. قال وكذلك الرجل إذا قال أسافر غدا فأصبح في بيته على نية الإفطار ثم خرج في سفره فعليه القضاء والكفارة، سافر أم المسافر، هذه مثل المسألة السابقة لكن تعلق بالمسافر، تعلق بالمسافر مثل حالتين سابقتين، حالة المريض وحالة الحائض. هذا الذي قال غدا أسافر ليس له أن ينوي الإفطار، يجب عليه أن ينوي الصيام، ثم إذا سافر غدا فله أن يفطر، فله أن يفطر. المسافر هذا الذي نوى السفر قد يعرض له ما يمنعه من السفر كما ذكرنا في المرض، وكما ذكرنا في الحيض قد يتأخر ويتخلف، فمن عزم على السفر ونواه يجب عليه أن ينوي الصيام لا الإفطار، لأنه الآن مقيم. نعم لو أصبح صائما ثم سافر له أن يفطر، أما من نوى الفطرة من الليل بحجة أنه غدا سيسافر فهذا غلط منه، ولذلك يلزمه القضاء، يلزمه القضاء عند عامة أهل العلم، وزاد المالكية الكفارة كما قال هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى من هذه الرسالة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبما سمعنا، إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.